ادري ان الرسول قال صح وهذا نعم ها نعم. و بلغني ايضا ان بعض الاخوه في قسم الحديث في جامعه الازهر كليه اصول الدين قسم الحديث فبعض اساتذه الحديث مصطلح الحديث ذكر في مجلس من مجالس او في محاضره من محاضرات الحديث اختلاف امه رأس فقال له بعض اهل الحديث من طلبة الحديث اللي هم قاعدين في مجلس الحديث يا شيخ هذا الحديث موضوع فجي مدرس الحديث قال له ليه يا ابني موضوع ما هو كلام حلو اهو ايه اللي هتكلم موضوع ما هو كلام حلو اهو الرسول ممكن يقول كلام حلو ممكن يقول كلام حلو ما قالوش مش ممكن دي وده مدرس حديث مش عارف بقى المدرس يعني الحديث يعني العلم الحديث ولا الحديث اللي هو اللي احنا نعرفه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي علم الحديث زي العصر الحديث قال المعلم ابن هلال هو الا انه اذا جاء الحديث يكذب فقال له بعض الصوفيه اهو دول بقى ايه الصالحين يا أبا عبد الرحمن تكذب قال اسكت إذا لم نبين كيف هو كيف يعرف الحق من الباطل أو نحن هذا وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس معبد فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمع الحسن يقول إياكم ومعبد الجهل فإنه ضال مضل طبعا دوت من اول من قال بالايه ها بالقدر كما في اول صحيح مسلم وروى ايضا حماد بن زيد عن ابي طلحه عن غيلان ابن جرير سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبدا فانه ضال مضل شوف ادم كان يدعو الى ضلاله والى بدعته لابد ان يجهر بذلك الامام حتى يذمه على الملأ فيتقي الناس غيره وضلاله ومثل ذلك عبد الله بن عمر لما قيل له يحيى بن يعمر قال له عندنا قوم يقولون ان لا قدر فقال بلغ هؤلاء انني بريء منهم وانهم براء مني عبد الله بن عمر سكت قال لي اصل ما قدره الله بريت كلمه المسلمين لا ده واحد جهر بالمعصيه جهر بالبدعه لابد من الجهر بالتحذير منه ما ينفعش ها هنا الإخماس ما ينفعش ها هنا السكوت لو هو سكت تسكت وإن عدتم عدنا وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك حدثنا رياح بن زيد الدين الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباس عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على الله عز وجل فقال معبد كذب علي الكذابين دايما يقولوا كده والأفاكين لما يجي وقت المحاكمة ووقت المواجهة يتفلص ويتملص لك لا أنا بقولش الكلام ده ما قولش الكلام ده ويسيبك ويمشي من وراء ظهرك يقول كل حاجة هكذا أهل البدع قديما وحديثا وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق ابن حبيب يعني ابن حبيب فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير مع طلق ابن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه شوف سبحان الله كان السلف يكرهون ويحذرون من مجالسة أهل البدع حتى لا يقال كيف يكون مبتدئ وقد جلسه فلان السني وكان طاووس عليه رحمة الله إذا جلس مجلسا فيأتيه أهل بعض المبتدعين يأتيه بعض الايه المبتدعين طبعا هو المبتدع يتمنى ان يجلس مجلس مع طاووس ليه على طول هيعمل وكاله انباء يقول ما انا كنت امبارح مع طاووس وقعدت معه واقنعته واقمت عليه الحجه وحل اللي بقى مني حيقول لطاووس يتقف ها
هكذا شأن أهل البدع، اتمنوا بس موافقة وتسامح من أهل السنة. كان أبو بكر رضي الله عنه ورحمه إذا كان في المجلس فيأتيه بعض أهل البدع فيقول له إما أن أقوم أنا وإما أن تقوم أنت، ما نجتمعش أنا ودكسان، لا نجتمع أبدا في مكان. وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء. وأما تكلم الشعب والنخع في الحارث الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور المغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم، ومن طريق المغيرة عن الشعب قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا، حدثني الحارث الأعور وكان كذابا، وهذا يدل على أن مجرد الرواية الثقة عن الراوي ليس توثيقا منه. قال أبو عيسى الترمذي أخبرنا محمد، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أحب أن ألفت النظر إلى أن الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله له كتاب اسمه هجر المبتدع، وهو من جياد ما ألف، يعني اقرأوه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن يحيى ابن سعيد، محمد بن يحيى ابن سعيد القطان حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف. عندك إيه فيها؟ أسكت أو أبين؟ قالوا بين، لابد من بيان ذلك. هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء كما خرجه الترمذي هنا عنه، وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون سبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر عنه أنه ليس بسبت. أنت سمع حاجة؟ قول أنه ليس بسبت، مجرد إخبار ما تكتر. لكن ما يكونش مثلا واحد ضعيف في الحفظ، واضح؟ فالحكم المتعلق بروايته ايه؟ حفظه، هو صادق في دين وعرف، لكن الخلل فيه انما هو من قبل ضبطه وحفظه، فقد اكون انا اعلم ان هناك عيب اخر فيه لا تعلق له بالرواية، لا تعلق له بالرواية. ما جيش بقى انا ارص كل عيوب، انا اذكر القدر الذي يبين حاله بالرواية. ان كان هذا القدر متعلق بالضبط اذكر، متعلق بالدين اذكر، واضح؟ لكن ما رصروش بقى الاول والاخر. انا بعض الناس في زماننا هذا اول ما يختلف مع واحد يطلع قال له الجديد والقديم، على رأي المصريين الأولى الفصانة، وهذا طبعا قلة الإنصاف. وقبل ما ما يغدر به الراجل كان حلو، ما شاء الله ده كان راجل طيب، وكان راجل وكان أول ما اختلف معاه مرة ده أنا كنت في غفلة عن الأشياء دي كلها، ده أنا كنت رحت بالظن وترسان بقى البلاوي كلها. يا أخي أستر، من جر ذيول الناس جر ذيله، واللي بيته من إزاز ما يحدش الناس بالطوب. ورواه أبو بكر النجاد حدثنا جعفر بن محمد الصائغ. ناه عندك ناه النجار؟ لا النجاد، النجار دي هو أبو بكر النجاد. نعم نعم ها؟ معايا؟ حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا عفان حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، قالوا بين أمره للناس. وروى الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه.
وقال يعقوب شيبة حدثنا موسى بن منصور حدثني أبو سلمة الخزاعي.
مين أبو سلمة الخزاعي؟
ها؟ مين أبو سلمة الخزاعي؟
مين اللي هيجيبها؟
ها؟
أبو سلمة الخزاعي. فتبص في شيخه، انت تبص لي أنا، فتبص في غيره. مين؟ موسى بن اسماعيل التبوذكي.
سمعت محمد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث نخبر بأمره يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه. قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟
إيه؟
تخبر به؟
انا عندي يعني الاثنين صح.
قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لابي بكر بن عياش ان ناسا يجلسون ويجلس اليهم الناس ولا يستاهلون. قال فقال ابو بكر كل من جلس جلس الناس اليه. يعني عايز يقول ايه على صفه التعجب؟ يعني بتعجب كل يتبعون كل ناعق من الناس. كل ما واحد مش يقعد حوالينا. وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. هو ده الفايد في الدنيا. الناس تواسين. يبص لها واحد من أهل البدع، ها؟ المجلس بتاعه الحد. وتلاقي يفرشون المسجد ويسدون الطرق بذكري بمجلسه. وتلاقي واحد زي الإمام أحمد يجلس له اثنين أو ثلاثة كده. كما قيل الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن الكرابيس وكده أهل البدع، فقال الإمام أحمد قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. بص تلاقي في الدنيا كلهم بيقولوا يسقف منافقون منافقون يزقف، لكن لما يموت عجز فيه. لكن أهل السنة تلاقي الرجل في حاله، أول ما يموت تلاقيه يأتي من كل صوب وسطوحه، من كل مكان الناس عايزة تمشي في ناس يسألون عنه. وهذا من علامة إيه؟ حسن الخاتمة. نسأل الله أن نكون منها. وكذلك أهل السنة قد يكون الرجل في حياته غير معروف وليس له ذكر، وبعد ما يموت يحيي الله له ذكر. شوف شيخ المعلم اليمني عليه رحمة الله كان في حياته ما حدش يعرفه، حدش يعرفه سبحان الله، لدرجة هو كان يعمل في مكتبة الحرم المكي في مكة طبعا أيام الفقر مش دلوقتي، وكان يأخذ راتب الفراشين. كان يعمل كده يعني الراتب بياخذ الفراش وبياخذه، يعني كان رجل متواضع جدا، كان لا يعرف الدنيا ولا يفهم إلا لفعله كده، في أي حاجة ما يفهمش. يقول بعض الأفاضل ذهبت إلى مكتبة الحرم المكي لأقابل الشيخ المعلم. هذه القصة متواترة جاءتني من غير وجه. ذهبت إلى مكتبة الحرم المكي لأقابل الشيخ المعلم، فجلست مع رئيس المكتبة عدة أيام، وكل يوم يدخل علينا داخل ومعه أكواب من ماء زمزم يسقيه ويسلم علينا رجل في حاله ويمشي. فقلت لرئيس المكتبة أريد أن أقابل الشيخ المعلم. فقال له هل ولن تقابله حتى الآن؟ قال لا، وما رأيت؟ قال إنه ذاك الذي يسقينا الزمزم كل يوم. فتعجب الرجل، كيف هذا هو الشيخ المعلم؟ وبتصور بقى ان الشيخ المعلم هيبقى راجل لابس غطره وعبايه وحواليه كده همج رعاع يتبعون كل ناعق من الناس. في ناس كده متخصصين زي التميعه، في ناس يعني واحد زي دوت متخصص عبد الباسط، ده متخصص ام كلثوم، ده متخصص عبد الحليم، ده متخصص الشيخ الفلاني بطل، يتنقل معه من مسجد الى مسجد وهو لا يكاد يفقه شيء عن هذا الشيخ ولا غيره.
لو سألت الشيخ الكلمة فين النهارده نعرفه؟ هو أول ما تعجبه كلمة الله واحد الله زدنا يا شيخ. فذوقوا مثل سقر الله زدنا يا شيخ الله طيب علا بها. بعضهم بيعمل كده الشيخ يذكر آية عذاب آية رحمة ربنا وعده ما يفهموش إلا هم ناس بياخدوا راتب على انهم يعملوا يعني يهيئوا الجو. في كل مكان هؤلاء يقول ان ناسا يجلسون يجلس اليهم الناس ولا يستاهلون. قال ابو بكر ابن عياش كل من جلس جلس الناس اليه. ده مش مقياس. ها المقياس ايه؟ بعد الوفاة. وصاحب السنة اذا مات احيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. قال ابن ابي الدنيا حدثنا ابو صالح المروزي سمعت رافع ابن اشرف قال كان يقال من عقوبة الكذاب الا يقال صدقه. وفي واحد يعني محترف الكذب لكن يعني عمره ما صدق يصدق ولكن من عقوبة الله له ان لما يصدق ما يكذبش لما يكذب ما يصدقش لما يصدق ما يصدق. ليه؟ لان ناخذ بما عهدناه عليه. وانا اقول من عقوبة الفاسق المبتدع الا تذكر محاسنه. يقول اه ده مبتدع اه ولكن ليه فضائل كذا وكذا وكذا. لا ما نذكرش فضائل. ليه؟ اخمالا لذكره وحتى لا يغتر الناس فيظنون ان هذا مدح لكل اقواله وكل ايه اراءه. فمن عقوبته الا يذكر حتى فضائله وما تكون حزنه. سينتقل الامام الترمذي عليه رحمه الله تعالى الى فصل اخر متعلق بحكم الروايه عن اهل البدع وما الى ذلك. فنرجئ ذلك الى اللقاء القادم باذن الله. يقول أريد بيان الحكم على هذا الحديث. لما أرادت السيدة خديجة أن تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه جارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني فقير. فقالت له إذا شرب الخمر فطلبني منه شرب خمر. فلما أفاق من سكره أخبر أنه زوج خديجة من محمد. آه ده أبوه يعني دي. أبو خديجة كان غير موافق على زواج خديجة من النبي. مش خديجة مش محمد اللي قال أنا فقير. فرفض. فقالت له استحي إلى آخر قصة. القصة معروفة في كتب السير وهي لا تصح. الشيخ محمد أبو شهبة عليه رحمة الله له بحث طيب جدا في نقد هذه القصة في كتاب السيرة النبوية له. كيف رتب الهروي اللي هو قصدك ابو عبيد رحمه الله كتابه الغريب؟ هو غير مرتب اصلا. هو يجيب الحديث يروح قايل ايه معناه. يجيب الحديث ويقال يشرح الغريب الذي فيه من غير اي ترتيب. وكذلك الغريب للخطابي غير مرتب. اللهم الا انه جعل كلام النبي في باب وكلام الصحابه في باب وكلام التابعين في ايه في باب. لكن طبعا كل ذلك من غير مرتب داخليا. إلا أن الفهارس المصنوعة لهذه الكتب تعينك على استخراج ما تريد. وكذلك أن أبي حاتم في العلة مرتبه على أبواب الفقه لكن داخل الباب غير مرتب. يعني كتاب الصلاة يجيب لك حديث في السجود حديث في القيام حديث في متعلق بالقراءة ما هو مرتب غير مرتب. لكن مجرد ترتيب إيه عام كتاب الصلاة كتاب الطهارة كتاب الزكاة. حكم استخدام الكحول دوت ده اسأل عن الشيخ محمد المقصود.
اسال عن كتب التاريخ كتاب كتب التاريخ الامام البخاري رحمه الله تعالى تعرف هل له تاريخ كبير وصغير واوسط؟ جزاك الله خيرا. له تاريخ كبير واوسط وصغير بحسب ما قيل، واضح؟ التاريخ الصغير المطبوع الراجح انه هو الاوسط الذي الف البخاري وليس هو الصغير، وفي ظني والله اعلم ان الضعفاء الصغير هو التاريخ الصغير. وهذه معلومة أخيرة تحتاج إلى مراجعة، لكن الذي أتأكد منه أن الصغير المطبوع اللي هو مطبوع في المجلدين هذا هو الأوسط الذي ينقل عنه الأئمة المتقدمون. هل تحسين الإمام الشافعي لمراسيل تعيين المسيب خاصة هو تحسين إسنادي أم متني؟ وجزاك الله خيرا. هذا تعرفه من الرجوع إلى مبحث تقوية المرسل في كتاب رسالة لابن الشافعي عليه رحمة الله صفحة 460 فما بعدها. نعم، هو يقصد انت بقى انا ارجعتك الى الامام الشافعي نفسه. الامام الشافعي بيتكلم عن قضية متن، الكلام المعنى الذي تضمنه هذا حديث صحيح ولا غير صحيح معايا؟ قد يشترك مع ذلك مساحة الاسناد ماشي، بدليل انه قوى المرسل بالمسلم الصحيح، فبطبيعة الحال يكون صحيحا رواية ومعنى. لكن لما يقوي المرسل بالمرسل او يقوي المرسل بقول احد الصحابة او يقوي المرسل بقول عامة اهل العلم، فهل هذا يفيد صحة الرواية من حيث الاسناد ولا من حيث المعنى؟ مثل لو رجعت انا عايز ترجع للاصل، ما الفرق بين الحكيم الترمذي والترمذي صاحب الجامع؟ ده حكيم وده مش حكيم، المشكلة الحكيم الترمذي احد الصوفية الزهاد وله كتب في الزهد اغلبها في الزهد. امام الترمذي امام ناقد حديثي، عالم امام من ائمة المسلمين. ده في ثاني، ما موضوع كتاب موارد الظمآن لصحيح ابن حبان؟ امام ابن حبان الف الصحيح، هذا الصحيح فيه احاديث الصحيحين وفي أحاديث ليست في الصحيحين، فالإمام الهيثمي جرد الأحاديث التي ليست في الصحيحين وجعلها كتاب مستقل وسماه زوائد ابن حبان، موارد الظمآن في زوائد ابن حبان أي على الصحيحين، أي كل ما ليس في الصحيحين وهو في ابن حبان. هل تخليل اللحية سنة؟ وإذا لم يكن في هذا شيء فهل لا يشترط وصول الماء والأسفل؟ دائما يختموا حديث فقهي، سؤال فقهي عليك بشيخ محمد عبد المقصود. إذا كان الراوي مدلسا وروى عمن سمعه في الجملة، هل يشترط إذا روى عن هذا الذي سمعه في الجملة في كل حديث أن يصرح بالسماع أو بالتحديث بطبيعة الحال؟ هذا هو الشرط المعروف في رواية المدلس، لأنه ربما يدلس ذلك الحديث الذي عنعنه عن هذا الشيخ الذي له سمع منه في الجملة. معين؟ التلميذ يسأل البخاري فيصحح الحديث البخاري ولا يدخله في صحيحه مع افتقار التبويب في صحيحه له في مصنع السبب. احنا قلنا في اول المدرسة، واذا عرف السبب شو قلنا الكلام ده في الاول؟ الاخ كان قاعد ولا لا؟ اسمعوا من ثاني قاعد الشر نتأم. يقول إعلان للإخوة عن درس فضيلة الشيخ علي درويش وذلك بعد صلاة الجمعة في اللغة والفقه، العنوان شارع البحر الأعظم بالجيزة مسجد القبلتين بعد قسم الجيزة بحوالي 5 محطات. هذا إن أذنت حضراتكم دائرة بقيت العنوان. هذا العنوان يا شيخ والعيز ينسخه فضلا. ما الفرق بين قول الإمام البخاري رحمه الله في خارج الصحيح هذا الحديث الصحيح وبين تخريج الصحيح وكذلك الإمام البخاري؟ أما بقى والبخاري الأولي غير البخاري الثاني. الأخ يقول ما الفرق بين قول الإمام البخاري رحمه الله في خارج الصحيح هذا الحديث صحيح وبين تخريجه في الصحيح وكذلك الإمام البخاري؟ في فرق صح. الأولاني الإمام البخاري رحمه الله، الثاني البخاري ما فيهاش رحمه الله. يبقى صح هو 2 هذا ده او تفريق. طبعا هذا كمثل السؤال السابق. انا مبتدئ في هذا العلم الشريف وكلنا مبتدئون. انا في مبتدئ في هذا العلم الشريف مصطلح الحديث، فاريد التطلع الذاتي. ده مصطلح حديث ولا مصطلح قديم؟ التطلع الذاتي هذا مش عارف انا افهمها اصلا. فعليكم يرحمكم الله بارشادي الى الكتب لهذا العلم حد الاولويه، او يعني الاطلاع الذاتي، يعني يطلع على الكتب التي يطلع عليها ويقراها. نحن ذكرنا ذلك في غير موضع. بطبيعه الحال الكتب كثيره، لكن لا يفوتك، لا يفوتك مقدمات الكتب التي الفها الائمه، زي مقدمه مسلم، كتاب العلل الترمذي، هذا رساله ابي داود الى اهل مكه، مقدمه الارشاد للخليل، مقدمه المجروحين لابن حبان، مقدمه الكامل لابن عدي، مقدمه الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. مقدمات الكتب عامه فيها اصول هذا العلم. شيء اخر الكتب التي شرحت اصول الائمه، زي النكت على ابن الصلاح لابن حجر، زي هذا كتاب شرح ايات الترمذي لابن رجب الحنبلي. بطبيعه الحال بقيه كتب المصطلح، مقدمه ابن الصلاح واضح، وما خرج منها يعني كل الفروع التي خرجت منها، زي تقريب النووي وشرح التدريب السيوطي وغير ذلك. فهذه الكتب التي يدور عليها علم الحديث. لما قالت كتب ديت اسالني انا اقول لك اسالني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن حكم إشجاز الرواة، وبينا أن الكلام في الرواة بإشجاز محل إجماع من أئمة الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا شواذ ممن لا يعرفون العلم. ثم إن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى ساق بعض الروايات عن بعض السلف في هذه المسألة، وبعضها انطلق منها المؤلف الشافعي بن هذا الحنبلي للحديث عن بعض المسائل الفرعيه عليه. قال الترمذي عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، اخبرنا النضر بن عبد الله الاصم، أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعو حديث يحيى بن عبد. يقول الشاهد: هذا الأثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن الصباح بزاز عن إسماعيل بن زكريا في ولفظه قال: لم يكون يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وخرجه أبو الخطيب من طريق أحمد بن سيار، حدثنا الناظم بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة، أبو عبد الله الأصم حدثنا إسماعيل بن زكريا، تذكر أن وخرج أيضا من طريق محمد الإسماعيل الرازي عن جرير عن عاصم عن المسيرين بنفسه. يقول الشارع والمسيرين رضي الله عنهم هو أول من انتقد الرجال وميز الاستقرار من غيره، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الأثر من كلام ابن سيرين كما ذكرنا، وبعضهم رواه من كلام ابن عباس، وبعضهم رواه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام ابن سيرين. وفي رواية عنه أنه قال إن هذا حديث دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. ويروى عن بعض العلماء أنه قال كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا من شيء، سألوا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوا، يعني من شدة بعضهم عن الرواة، فما كانوا يسمعون الحديث من كل أحد، فكانوا يسألون عن الشيخ وعن دينه وعن تدينه وعن تمسكه بالسنة، كما لو أنهم تزوجونه بإذن الله. طبيعة الحال الدين أعلى وأعلى من الزواج. قال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين تعرف أحد من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال لأعطيه عيلان. قال يعقوب وسمعت علي بن نبيه يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد ولا يعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين. ثم كان أيوب ومعاوية ثم كان شعبة ثم كان يحيى بن سعيد من دوت سعيد الأنصاري ولا الخطاب؟ ها؟ أنصار ولا خطان؟ ولم يكن شيء أنصار؟ أربع شعوب. شعبة من الإيمان. وعبد الرحمن ابن مالك. قلت له علي شمال ابن أنس. فقال أخبرني سفيان بن عيينة قال ما كان أشد انتقاء مالك للرجال أو الرجال في الظهر. إذا يؤخذ من هذا أن الكلام في الجرح والتعديل والكلام في الرجال إنما هو من فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد وجد في عصر التابعين، ووجد أيضا هذا في عصر الصحابة، بل وجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن طلحة في طلحة عبيد الله، نعم عمر بن طلحة فيما قالت لا سأل رسول عن طلحة فقال له أحمدون عليه ما رأينا به بأسا أو لم نرى إلا خيرا. ولما وقعت واقعة الجد المعروفة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وسأل عمر، وسأل بريرة قديمة عائشة عن عائشة، فقالوا ما رأينا إلا خيرا. هذا كله يدل على الانتقاء والكلام الرجال. نعم كعب في قصة الثلاثة الذين خلفوا فقال طلحة ما علمنا إلا خير. اتفق على
معاذ من الإخوان
معاذ
حتى قال كعب والله ما نسيت من الرقم. بل القرآن الذي يتكلم بالجهل ثبت يا أبي ذهب وثبت وملأ آخرين وما له ابن العزيز وما له من نعمة الجزء إلى ابتغاء وجه ربي أعلى ولتوفى تكلم في كثير من الصحابة هذا في هذه في الوقت وعلى الثلاثة الذين كلف الآيات وبطبيعة الحال يتضمن ذلك الجهات المخلفين وجاء المعذرون من الأعراب الآيات فهو هذا كله كلام في الله وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم بن نوح إبراهيم بن نوح اسمه إيه؟ ابن يزيد بن نوح طب الأعمل تأتي أعمش بن نوح أعمش بن نوح أنا أبو اسم سليمان اسم سليمان بن مهران إنما قال إنما سئل عن استثناء أيام الوصال وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي بتلك الأيام كما روى الشريف عن أبي إسحاق قال سمعت خزيمة طبعا قوله وسبب ذلك من كلام ذلك إبراهيم الأخير قال إنما سئل عن استثناء أيام الوصال هذا انتهى كلام ثم يبدأ كلام ابن رجب وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام كما روى شريف عن أبي إسحاق قال سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب في ثلاث نسخ أيام المختار هم يقولون ما يقولون من الكذب وكان من أصحاب علي قال لهم قتلهم الله أي عفاظة شانة وأي حديث أسد وروى يونس بن أبي إسحاق عن سيرة بن زهر عن سيرة العبد عن سيرة لا هي عندي بعد ذلك قال الإمام عيسى أثبت أن الكلام متتابع قال قاتل الله المختار أي شيعة أفسد وأي حدث شان خرج المدبر وقال كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والأسد على أن يروي له في تقوية أمره حديثا وهنا يتطرق الحديث عن دوافع الكذب وهذا نظروه أو هذا المبحث نظروه ببحث موضوع في كتب علم الحديث فذكروا أن من دوافع الكذب الانتصار للرأي والمال الانتصار للرأي والمال كأكثر الأحاديث التي تكون على وفق مذهب أبي حنيفة أغلبها مما وضعها بعض الأحاديث أعني المتأخرين ومعقول كذا يضع في فضائل الأئمة كما وضع بعض المتعصب الناس حديثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي رجل أشد عليها ابني يدعى محمد بن إسحاق اللي هو الشافعي ويكون في أمة رجل يدعى أبا حنيفة في رجل هذا حديث أراد الكوثري أهل القومي الإمام الحاكم قال في هذا الحديث أو في مسلم قال لا يشك من شم رائحة العلم أنه مكتوب على رسول الله يبقى الكوثري ما شمش رائحة العلم العلم
زي أكثر القصار كان في طريقة يسمونها للقصار. هؤلاء لا يعرفون في الدنيا إلا الفحش. اكذب تكذب على قدر ما تكذب على قدر ما تربح. فكان هؤلاء يتلقفون لبيت العوالم، طبعا لا يلبسون مجالة العلماء ولا يقولون، كانوا يتلقفون مجالة العلماء العوام ويحدثونهم ببراءة الثنويات. والناس بطبيعة الحال في الغرام أول ما يسمع كده قصة غريبة مستحيلة الوقوع على طول تلبس. الله يفتح عليك يا شيخ، صل على النبي. لا يختنون الا هذا، لكن لما يلاقوا واحد عالم قاعد يتكلم بالعلم ده بيتكلم بالتوكل مش لاقي منه حاجه. وربما انكروا عليه بمقتضى ما تدعوه من الخرافات. أذكر قصة قرأتها في كتاب الاجتهاد السيوطي، كتبت اسمه الرد على من أقلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فضل. وقد أذكرت فيه أن رجل شافعي رجل حنفي أعلى مصر في مسألة السويس، هل الغسل واجب ولا مش واجب؟ واضح؟ طبعا الحنفي يقول لا مش واجب، والشافعية وأغلب الأئمة على وجوبه. ها؟ رجل الأحلاف الذين يروا عنه الوجود، يروا عنه الوجود،
الأحلاف يروا عنه الوجود. لا، لأن الأحلاف عندهم يفرقون بين الفرد يفرقون بين الفرد والواجب.
هم يعتبر أنه ذكر ما ينسك في القرآن، هم لا يعتبرونه واجب.
أو بيستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه
وسلم. بسم الله، دعنا نسمع. المهم بعض العوام قاعدين، هم بيتناقشوا عوام قاعدين، فدي الناس العوام بقى فاكرين الامر. قالوا يا جماعه فهمونا مساله بتتكلموا فيها ايه بالظبط الموضوع، بعدين بقوا مستعجلين منها. فليه بقى الراجل اللي هو بيقول لهم مش واجب راح قايل ايه؟ يا اخواننا الراجل عليه بيقول ان ربنا فرض عليه ست سنوات وشهر، راحوا مضربين. هو طبعا هذا كذب العالم صحيح، ربنا فضل عليك بصرا خمسة ولا خمسة. فهو بقى ربنا استفاد تدابس من الناس ومن هو الصوفية، ودول أشد زبالية قديم وحديث. ليه بقى؟ لأن الصوفية لا يصيب لهم أن يعبدوا الله بما صح عن رسول الله حتى يدنسوا العبادة في الخرافات وما أحد في المنزول. القاعدة المثال أو الشماعة اللي دائما بيتعلق بها يعمل الوعيد والوضع الزعمة تحت الشماعة دي يتعلقوا بلاد أي عدد موضوع تيجي تقولوا ده موضوع يعني
ضعيف
في ضيل الأحمد. درس مرة سمعت شريط لبعض المتصوّفة في برضه يعني متصوّفة في مظهر السنة، لكن هم في حقيقة الأمر يحملون فكرة التصوّف. فقال كده حديث أنا مش هقول ما خلي زمني يعني أنت ممكن الموضوع ولما كنا ذكروا في كتب موضوع. ففي واحد من التلاميذ قال لي يا شيخ الدور الشيخ التلميذ قال ان هو حديث ضعيف. صراحه هل يرقو ان كانت خصوصي؟
مش كل ضعيف يترك العمل به، هناك في ضعيف
اللي هو ضعيف جدا هذا لا يجوز العمل به،
لكن في ضعيف يعمل به في فضائل الاعمال
قاعده ضعيفه. لكن هذا الحديث من اي نوع؟
ومره كنت في مسجد الامام في
مدينه مصر،
وكنت واحد من احبابنا الفاضل قاعد طول ما يراني في الدنيا الى هذا الموضوع، يعني سبحان الله ما اكثر من الضعيف ما تقولوش في هذا الموضوع. لذلك في مره الحديث انا اول مره سمعنا لا موضوع ولا حاجه مكتوب، لم يرفع المخطط، لم يخلق بعد. مرة بيتكلم عن فضل دخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى، فإذا يقول مرة من المرات سمع بعض الصحابة هذا الحديث من رسول الله في عدم إيه؟ في عدم دخول المسجد باليسرى، فإذا به أراد أن يجدد فدخل باليسرى في شلة يستريح. سبحان الله، هل هذا يجوز عن الصحابة الذين هم أتبع الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم هذه السنة أصلا ليست طريقة ولا يعرف فيها حديث يدل على وجودها، ومع ذلك وليس فيها حديث يعني صحيح كنص، إنما الأئمة أخذوها من استحباب البدء باليمين لما فيه فعل حسن والبدء باليسار لما فيه فعل قبيح عامة، ولكن ليس في نص في مسألة المسجد. فرجل تشل قدره ثم لا يعرف ذلك ولا ينقذ نقل مثلي. ومرة قاعد راح قايل قصة ثعلبة بن حافظ، حافظ بن ثعلبة قصة معروفة، لما حافظ بن ثعلبة امتنع عن أداء الزكاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء عهد أبو بكر فأراد هذا الرجل أن يرد الزكاة ويعطيها لأبو بكر وأن يقبلها منه أبو بكر، فقال والله لا أقبل منك ما لم يقبله رسول الله. ثم كان في عهد عمر مثل ذلك، وقعد يقص هذه القصة مع أن ثعلبة حافظ من المبشرين بالجنة لأنه من أهل بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أهل الجنة. وقد ترى صحيح ان الله قال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ثم ان الحديث لغير كفران والنكران، لان ابو بكر ليس من حقه ان يمنع الزكاه، لان الزكاه ليست حقا لابو بكر وانما هي حق الله عز وجل. فاذا جاء الغني بزكاته بين يدي المسؤول عنها، هل من حق المسؤول ان يمنعها؟ بل لو واحد يقص هذه القصة مع ان تعالى بحق من المبشرين بالجنة لانه من اهل بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام اخبر انه من اهل الجنة. وقد ترى صحيح ان الله قال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ثم ان الحديث لغير الكفران والنكار، لان ابو بكر ليس من حقه ان يمنع الزكاه، لان الزكاه ليست حقا لابو بكر وانما هي حق الله عز وجل. فاذا جاء الغني بزكاته بين يدي المسؤول عنها، هل من حق المسؤول ان يمنعها؟ بل لو كان منعها هذا الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتله ورسوله عليه حتى ياخذ منه وعنه. كلام سائل. المهم فبين يوميها قلت يا شيخ حدث الناس بحديث صحيحه، والحديث يكتب حتى حدث الناس بحديث ضعيفه ما تكونش باطله، كلها اصل معروفه للائمه، ما فيش حديث تخالف كل الاصول وكل القواعد. فركبت نفسي انا سمعت من الشيخ بتاعي مش ممكن يشوف بتاعي في حديث سبحان الله، شاء الله عز وجل ان يرضى السنه. يوميها كان في واحد من افاضل الدعاء والمتبوع ليس من المحدثين وليس لو استقالوا بالحديث، ولكن رجل من أهل الدعوة بطبيعة الحال جعل يعرف ما يستقيم مع الشريعة وما لا يستقيم، فأراد أن يخرجني أمامه. هو يظن بقى إن الشيخ بقى يتعلم في هذا الأمور، فهو أمر الله سبحان الله أنا أخبرت من عليه. فقلت سأل الشيخ قال الشيخ على حديث بنادي كذا وكذا وكذا، مش قال له هذا حديث ضخم، كانت إيه تقطعي. وأراد بقى أن يكتب ضبط، قال له شيخ طيب يعني هو حديث موضوع ولا ممكن يعمل ايه قضاء الاعمال؟ هو ايه العمل اللي انت بتحكي القصه؟ القصه قضت وانقضت، لا يمنع عليها عمل. اي مهم في هذا؟ اي مهم؟ فالشيخ قال لا ما تقولش هذا حديث، هو حديث لا يجوز ولا يجوز. هو طبعا الشيخ قالها بفهمه، ولعله قرأ بحثا او قرأ مقالا او قرأ كلمة لأهل العلم او لبعض أهل العلم، فعنده تصرع عن الحديث من يومها وهو لا يرفع رأسه امامه. دائما يا اخي يعني اهل الباطل يبحثون عن المنهج، تقول له اسم موضوع لك او لا قضيه قضاء الاعمال، وكيف وما هي الفضيله في انك تسب احد صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام وتبني ما يقتضيه ذنبه وعمل فيه؟ يبقى الصوفيه اشد على الاسلام من الكذابين اللي هم بيتعاملوا كذب. ليه؟ لان الناس بيغتروا بيه، رجل ما شاء الله لحيه من ده ورغم الله لا بفعناها ولا يعني زي ظاهر الإسلام ظاهر السنة، ولكن يعني السنة ثم فعل. وهذه مسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي رواية عن أهل الأهواء والبدع. اللي بقى فيها بنتكلم عن إيه؟ الرواية عن أهل الأهواء والبدع. مسألة اللي سبقت في اللقاء الماضي كانت مسألة الكلام في أهل الأهواء والبدع، يعني كلام فيهم بالجبر. هنا هنتكلم بقى في مسألة هل قدر الرواية عنه أم لا؟ فمنع طائفة من الرواية عنه كما ذكروا ابن سيرين وحكي نحوه عن مالك وابن حنين والخميني ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيره. وروى ابو اسحاق كذلك عن زائدة عن هشام عن الحسن من هشام. ايه؟ الله يفتح عليك، ما احسن ما قلت. القطوس قال لا تسمعه من اهل الاهواء، اخرجه من ابي حاتم. استقبله. ومن قبل حديثهم ورفض طائفته، يبقى من قبل ان تمضي الجبل من المحق وهذا طائفة في الرواية عنه إذا لم يتهموا بالكذب، يعني قلبوا أهل بناء ولكن لا يعرف الكذب، كما قال بعض العلماء خذوا من ثور واتقوا فهمان. اللي كان موجود في الاعتيل فخذ روايته وداعي البدع تحت. منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني، وقال ابن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخالفة الكتب. يعني مجرد وصف الراوي بالبدعة لا يقتضي رد روايته، واضح ما دام معروفة بالكتب والديانة. هذا بطبيعة الحال غير الداعية في المسائل. وفرقت صاحبة الأخرى بين الداعية وغيره، فمنع الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره. هناك من عنده بدعة ولكن يكنها في نفسه ويمرها في نفسه ولا يرى الناس إليها ولا يشير ذلك، فهؤلاء يرى العلماء الذين هم أصحاب القول الثالث الرواية عنه. أما الذين عرفوا بالمنافحة عن البدعة والدفاع عنها والدعوة إليها فهؤلاء هم الذين لا
يقبل لا يروى عنه أبدا. منهم ابن المبارك وابن الأهل وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وروي أيضا عنه.
هناك قول رابع وهذا قول أخذه حافظ حجر وتبناه في نزهة النظر معناه نظر
ولعل استلحظ أن الإمام لم يذكره من رجل وهو قول أصحاب الدجاجاني في كتاب الشبر له اللي هو مطبوع للرجال أنه يؤخذ من أهل البدع ما لم يكن موافقا لبدعته يعني ما كان موافقا لبدعته يرد وإلا فيقبل حديثهم الذي لا يوافق بدعته. الشيخ المعادل التوازي الرد على هذا الكلام في التركيز بما يشفي ويكفي. والمنهون من الرواية معنا اثنين لهم مأخذات أحدهما لكفر أهل الأهواء وفي الثقيل وفيه خلاف مشهور. الثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة وترك الواء عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو في الثقيل يعني إخمادا للخير. ولهم أخذ الثالث وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهم كذب لكن الجماعة إذا كانت الرواية مما تعبر هو الرابط وده مأخذ أبو الحق كذلك أبو الحق الجزجاني وروى أبو عبد الرحمن النكري عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول انظروا هذا الحديث عما تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا يبقى موافقة من إيه؟ للهوى وموافقة للرأي والمذهب هذا من دوافع عبارة كما ذكرت. وقال معاذ يعني ابن عمران عن ابن لهيعة عن أبي الأسود حدثني منذر ابن الجهم فذكره بمعناه في حال عن أبي الأسود حدثني منذر ابن الجهم فذكره بمعنى يعني انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. بطبيعة الحال هؤلاء الذين كانوا أصحاب هوى وفي نفس الوقت يعرفون بوضع الحديث لكن هناك من هم أصحاب بدعة ولا يعرفون بوضع الحديث لكن الداعية إلى البدعة في الغالب يكون بعد الحديث كما يقول الشيخ المعلم عليه رحمه الله يقول لأنه لو كان منصفا وليس صاحب هوى لالتمس أهل السنة الأصل ولما حذر من مذهبه ولما دعا الى مذهب القبيل ولهذا تجد اهل السنه يسمون هؤلاء اهل البدع والاهواء اهل البدع والاهواء لماذا؟ لان اهل السنه معهم النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه ومعهم فعل السلف من الصحابه والتابعين واقوال السلف ربما مع نفس المعين فلو كان هذا المبتدع وهو الخالف ظواهر السنة وظواهر القرآن وظواهر الفعل الثلاث لا يتم العذر لمن يأخذ بهذه الظواهر وهذه الأدلة المتضافرة هذا لا يكون إلا عن صاحب هوى فلو كان هو منصفا إلا أن هناك شبهة عنده لن تأخذ العذر لمخالفه لأن مخالفه أولى بالعذر منه لأن مخالفه له ثلاث تنعون في ذلك اما انت فانت صاحب بدعه لم اتيت بما لم تسبق اليه فان كان هناك من يعذر بالخطا منكما فبطبيعه الحال من قال بقول من سبقه اولى بالعذر ممن قال بقول حادث مبتدع ولهذا جعلنا على الخطا الشيخ القرطبي جلال الدين القرطبي عليه رحمه الله في كتاب قواعد التحديث وفي كتاب اخر ليس استقاء لما في كتاب اخر له اسمه كتاب الجدوى والتعديل رساله لطيفه طبعت في دمشق قديما ثم طبعها أخونا علي حسن عبد الحميد وحققها، ووافق الشيخ القاسمي في هذا الذي ذهب إليه هو أنه يرى أنه لا ينبغي أن يطلق على أهل البدع والأهواء هذا اللفظ، لا تقول أهل البدع ولا المبتدع، ولم يكون ينبغي أن نقول المبتدع أو المبدع، أن نقول إيه المبدعون. يقول لأن ما من واحد صاحب بدعة إلا وراء السبع عشرة، وإنما وصفناه ببدعة بما رأينا نحن من أنه مخالف السنة، فهو مبتدع عندنا لكن هو في قرار نفسه وفي قناعته الشخصية ليس مبتدعا، هو يرى أن السبع على الصفة وعلى الصواب وعلى السنة. واضح؟ وهذا بطبيعة الحال تكلف واضح، لأنه لا يتصور أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام شعبة وأئمة الإسلام جميعا جانبوا الصواب وجانبوا الإنصاف حيث وقفوا هؤلاء الناس كانوا أهل البدع وأهل الأهواء، ولا يتصور أن هؤلاء الأئمة الشافعي وأحمد بن حنبل وشعبة بن الحجاج ومسلم والبخاري وأمثال هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام لم ينصفوا مخالفين، وإنما بطبيعة الحال هم أنصفوه، ولكن هم أيقنوا أن هؤلاء أخطأوا لأنهم جلسوهم وخبروا أحوالهم وعرفوا أحوالهم وعرفوا أنهم يتبعون الهوى ولا يتبعون حقا. وكما ذكرت لو كانوا أصحاب حق أو خط إنكار لالتمسوا المخالفين من أرض ولا إيه؟ فمن طبيعة الحال نحن مع أهل السنة حيث وقفوا هؤلاء لأنهم أهل البدع، لأن أهل السنة أعلم بذلك منا، ثم هم أنصفوا منا لغير المخالفين. واضح؟ وقال علي بن حرب من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، يعني فليفعل كل صاحب هو يكذب ولا يبالي بطبيعة الحال، هل لا يقولها إلا عن وعلى ماذا فالمأخذ الذي يستثنى، فالمأخذ قد يستثنى وعلى هذا المأخذ قد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم للقتال والعلم أعمل قلت هؤلاء، كما قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ليه؟ ايه؟ ليه ما فيش اصح من حديث من الزوارج؟ الله يفتح عليك، لانه يرون اصلا ان الكذب كبيره وان فاعل الكبيره كافر، فكيف يكذب فاعل الكبيره والكذب كبيره ثم يفعل الكبيره التي هي كبيره؟ فهو لما بلغ مذهبه في مساله الكبيرة أيقن أنه لا يأتي بالكبيرة أو يتجنبها قدر طاعته. واضح؟ وبطبيعة الحال هو لا يذهب بخلاف الشيعة على النقيض، الشيعة لا يتدينون ويتعبدون الله ويتقربون إلى الله بالكفر، ولذلك الشافعي عليه رحمه الله يقول أقبل حديث كل أصحاب الأهواء إلا فرسوا فإنهم يستحسنون ويحتفلون ويحتفلون الكذب علامة الإيمان عندهم معروف ذلك عنه، فمن عرف عنه الكذب فأمره واضح، ولهذا أقل من الأحاديث التي في الفضائل أهل البيت تبقى تشتغل كذا شيء على فكرة بصر الشيء، قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حسان وأبا حسان الأعرج. الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب التهذيب يقول كنت أتعجب
من توفيقهم الناصب غالبا وتدريحهم للرافض غالبا. الرافض هم ايه؟ اللي هم ايه؟ ها؟ مين هم؟ الشيعة معروف معروفين هم الرافض. يقول مع أنه جاء بحق عليهم أبي طالب رضي الله عنه لا يحبه إلا المؤمن ولا يبغضه إلا المؤمن. فكيف يضعف الشيعة غالبا ويوسع النواصب غالبا مع أن النواصب على خلاف الشيعة طرفين بسيط؟ قالت ثم تبين فيه أن الذين أن هذا الحديث ليس على عمومه لا يحبوه شمسي ولا يبغضه إلا. قال ليس هذا ليس على عمومه فهناك من أحبه حتى زعم أنه إلا. فبطبيعة الحال حال هؤلاء كفر. وهناك من زعم أنه نبي وهؤلاء ليسوا يختلفون عن الأولين. ثم قال وإنما هذا الحديث يختص بمن أحب عليا تدينا ومن أبغضه تدينا. يعني من أبغض عليا تدينا هذا الذي يتنزل عليه إيه؟ هذا الحديث. ومن أحب عليا تدينا هو الذي يتنزل عليه هذا الحديث. وإلا فهناك من قتلهم عليه في حروب. فبطبيعة الحال هؤلاء أو ذويهم يعني يكرهون عليه لا لأنه قتل رسول الله ولا لأنه من أصحاب رسول الله ولكن لأنه قتل من ذويهم ما قتل. فهذا بغض متعلق بالدين ولا بالدنيا؟ بالدنيا. فهذا يتعلق بالإيه؟ بالحديث بهذا يتنزل عليه. واضح؟ يقول الحافظ حجر وهذا الحديث او هذا المعنى او تلك الفضيله لم تاتي عليهم فقط بل جاءت الانصار جميعا كما في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الانصار الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. والشيعه يكرهون عائشه يكرهون كثير من انصار النبي عليه الصلاه والسلام. ثم قال والنواصب يجب عليهم الصدق بخلاف الشيعة فإن الكذب دينه. يقول وأما الطوائف يعني الشيعة فبالعكس قال يزيد بن هارون لا يكتب عن الواسطة فإنهم يكذبون فرجوا الجهاد ومنهم من صرح فإن لم يبلغوا في هواه من لا يبلغ كما ترك ابن خزيمة حديث عباد يحب لغلوه كلام ابن خزيمة هذا موجود في الكفاية. وسأل ابن الأخرم لما ترك البخاري وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل قال لأنه كان يقول التشيع. وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرأ والخارجية والقدر والبدع المخففة ذات الشبهة في الإرجاء. قال أحمد بن الولد أبي داود يحتمل من المرجئة الحديثة ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعيا. وقال المروزي غلط. المروزي بالذات وتسديد الراء. وقال المروزي كان أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل يحدث عن المرجي إذا لم يكن داعيا ولم يقف. نعم في سؤال. ولم يقف له على نقل في الجهل أنه يروي عنه إذا أنه يروى عنه إذا لم يكن داعيا بل كلامه في عام أنه لا يروى عنه لأن الجهمية طبعا من بدعة المغلظة وبعضهم يفكرون. فيقرر المثال أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا والمتلقطة كالخبر إنما يرد رواية الداعية الداعي إليها
والخفيفة الثانية الرجال هل تقبل معها الرواية المتقل أو ترد على الزاعية؟ على رواية. قال الترمذي عليه رحمة الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدالله يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء من شاء. إذا قيل له من حدثك فقط نعم يعني هو إسناد عندك نفع؟ لا 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 هي الرواية دي أخرى تأخذهم يعني تخذ يعني إحساس يعني. حدثنا محمد بن علي أخبرنا ابن موسى قال ذكر لعبد الله حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آذر انت عندك ايه؟ أخبر أخبر ايه؟ يا ترى من آذر يعني يحتاج إلى أركان يعني حدث بذنوب يعني حدث مش نزل قال أبو عيسى يعني إنه ضعيف الإسناد أما قول عبد الله بن مبارك الإسلام الذي خرجه نقي في مقدمة كتابه عن محمد بن علام بن عبد الله بن قهزاد تعلم بالدال ولا بالدال؟ أنا عندي فوق بالدال وتحت فيها قولة المروزي عن عبدان عنه إلى قوله ما كان فقرأه بتمام ابن حبان في أول كتابه لعله لعله يعني مرلوكي من طريق حسين بن فرج عن عبدان. أما قوله الثاني وأما قوله الثاني وذكر تصور يعني فذكر وأن قوله الثاني فذكر مسلم أيضا قال أو فذكره مسلم أيضا معلش أن قوله الثاني
قال بعد قولين عن عبدان وذكر مسلم
وذكر مسلم ايضا قال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن لبنة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم قوانين هي القوانين الثانيه يعني قال وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراهيم سعيد الطالقاني يقول قلت لعبد الله بن المبارك يا ابا عبد الرحمن الحديث الذي جاء ان من البر لكن الرواية موجودة في مقدمة مسلم وموجودة في مقدمة الكتاب التعليم أيضا إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتقوم لهما مع صلاتك إذا مشهور. فقال عبد الله يعني المبارك يا أبا إسحاق عمن هذا يعني هذه الإسلام تعمل كل حديث كلمة مجرد قلت له هذا من حديث الجهاد بن خراش قال ثقة خير عمل من يعني قلت على الحجاج بن هرار قال ثقة خير عمل قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم قال يا أبا عبد الله إن لدى الحجاج بن هرار أخرى ولا أخرى واجب لكن الصلاة هي التي دلت هذا الحديث وليس ينفع من قبل الاسناد. وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسين بن الفرج عن عبد الصمد بن حسان سمعت الزاويه يقول الاسناد سلاح المؤمن. اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقتل. ولذلك كان الامام الشافعي عليه رحمه الله يقول من تعلم الحديث قوي حجته. أهل البدع لا يؤمنون إلا قيل وقال فإن قيل قل
وإن قيل كل.
أهل السنة عندهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام
الاحتمالات كلها التي تذكروها قطعة في الأصل.
فتقوى صدق
ولا إيه؟
لأن عندك ما لا يحتمل احتمالا أو ما لا يقبل الاحتمال إنما أنت كلامك مجرد استنباط عقلي لا واقع له. فإنما تكون أنت حافظ السنة فاهم لها عارف صعيب وثقيل تستطيع أن تفهم مخالفك.
وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التلميذ من طريق محمد بن قيرون حدثنا محمد بن حسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول الاثنين الذين قال يحيى وسمعت شعبة يقول إنما يعلم صحة الحديث إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وفي هذا الإسناد نص. وخرج ايضا في اسناد عن الاوزاعي قال ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد. وفي اسناد عن ابن عون قال كان الحسن يحدثنا باحاديث لو كان يسندها كان احب الينا يعني كان يرسل الاحاديث ولا يسندها فلو كان يسندها ايه كان ذلك ادعى الى قبولها اذا كانت صحيحه الاسناد. وخرج البيهقي من طريق علي بن فضل قال قال ابن المبارك هذا الاسناد لا ذهب الدين ولقال امرؤ ناجح ان يقول. وبطبيعه الحال سؤال اي واحد كل من هب وضرب يستطيع ان يقول كل حاجه لكن هل يستطيع ان يقيم على قوله حجه من القران والسنه؟ لا يستطيع ذلك الا العارفون بالحال. ولهذا كان الامام النافع عليه رحمه الله يقول لولا اصحاب المحافل لخطبت الدلائل اقطع على الناس. أصحاب المحل هم أصحاب الحديث لأن كما يخطون المبالغ ومعهم المحتار. لما حتى الإمام أحمد سئل إلى متى تكتب الحديث؟ مش مرة فيها تبقى شيخ أخرى حتى يصير يقين على المحل. مش مرة كده تبقى شيخ ما تتعلمش كأن الشيخ ما يتعلمش. فقيل له إلى متى تكتب الحديث؟ فقال مع المحتار حتى المحتار. في حال ولكن إذا قلت عن من يبقى فأكد الشيء يقول فلو سمعت ابن مبارك يقول إن الله حافظ لأدائنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن طريق الشافعي قال قال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هذه بلادنا أنا عزم حافظ فقال الزهري أتبقى صفحة بلا سنة تحدث عن صفحة لسنة لذلك. وخرج أبو بكر الخطيب من البريد مالك بن إسماعيل النمدي سمعت من المضارع يقول طلب الإسناد المتصل من الدين ومن طريق الهلال بن علاء عن أبيه سمع بن عيينة وقال له أخوه حدثهم بغير إسناد. فقال سفيان انظروا الى هذا يامرني ان اصعد فوق البيت بغير درجه. ومن طريق ابراهيم بن عدان قال قال ابن المبارك مثل الذي يطلب دينه بلا اسناد كمثل الذي يقتفي الصفحه بلا سنه. ومن طريق ابن المديني قال ابو سعيد الحداد الاسناد في الدرج ومثل المراقي فإذا زدت رجلك عن المرقات سقطت. وقال الفضل بن موسى قال وروى الفضل بن موسى قال قال بقية ذكرت بقية بن ربيعة ذكرت حماد بن زيد أحاديثه فقال ما أجود أحاديث لو كان لنا أمنحة يعني أكل ما لهاش حاجة يعني لا تنسي حاجة ليه وإبداع أمام الخلق جميعا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نستغفر بطل بيرض الله وحمار فعرف أنه أول مرة.
وقال عليه المديني قال يحيى قال يحيى بن عروة إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هو وممن سمعته يعني من أين لك هذا فإن الرجل يحدث عن آخر دونه قال يحيى فعجبت من الناس يعني قد يكون رجل السر لكن اللي حدثه السر بس إذا لم يذكر لك من حدثه خفي عليك حدثه فقد روي عن ابن سيرين معنى ذلك ايضا خرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق هشام عن ابن سيرين قال ان هذا لعلم دينكم انظروا عن من تاخذون دينكم صدق هذا وقراه العقيل في مقدمة كتابه من طريق ابن عون عن ابن سيرين وذاك قال وذكر عند محمد يعني ابن سيرين حديث عن ابي قلابه فقال انا لا نسلم ابا قلابه ولكن عما أخذته أبو قلابة يعني تنشره وفي رواية دولة عن ابن عون قال ذكر أيوب محمد حديثا عن أبي قلابة قال فقال أبو قلابة إن شاء الله رجل صالح يعني ابن سيرين إيه أبو قلابة رجل إن شاء الله رجل صالح ولكن عما فتعه أبو قلابة عن شيخ العراق ومن طريق أيوب عن ابن سيرين أنه كان إذا حدثه الرجل الحديث ينكره لم يقبل عليه ذاك الإقبال ويقول إني لا أتهم ولا أتهم ذاك ولكن لا أدري من بينهم يعني أنا لا أتهمك أنت ولا أتهم اللي بتحدث عنه لكن في واحد نص أنا خايف منه الأفهم ومن طريق عبيد الله بن عمر قال قال محمد بن سيرين ان الرجل لا يحدثني من حديث لا اسلم قال طيب طيب ولكن اتهم من حدثك وان الرجل لا يحدثني من حديث عن الرجل فما اتهم الرجل ولكن اتهم من حدثني يعني الافه قد تكون من الشيخ وقد تكون من شيخ الشيخ وذكر ايضا من طريقين ان التيميه حدث عن ابن سيرين بشيخه فبلغ ابن سيرين فكذبه يعني ابن سيرين عرف ان في واحد بيحدث عنه بما لا يعرفه هو من حديثه فكذبه فقال السيد حدثني مؤذن جامع عن ابن سيرين
الموضوع بالاعداد
وخرجه غيره وعنده ان المؤذن سئل فقال حدثني الرجل عن المسلمين
صار بين التيم والمسلمين كم واحد؟
الله اعلم فان في اسيا تخلو بعض فقل يسيبهم ذلك
وده من الاشياء اللي احنا بنستدل بها على ان الفرق بين الاعمار والانقطاع ليس مجرد معرفه الطبقه قد يروي الله عن معاصر الله ويسقط بينه وبينه فرق كما قيل في القتالة إنه يثبت بينه وبين ابن سيرين وبين ابن مسيب ست سنوات. مع أنه سنع من سعيد المسيب. سنع له ابن مسيب معه بالجملة. ولكن أحيانا يثبت بينه وبينه ست سنوات. وقال أحمد عشر سنوات. فما في سوري كان مقاطع باعتبار أن معظم ما يصلح دوت مصر مع أن المعاصرة أو انما عرفنا عدد الوفاه في ايه التتبع والصفر
وراى الشافعي اخبرنا عن محمد بن علي عن هشام بن عروه عن ابيه قال اني اسمع الحديث استحسنه فما يمنعني من ذكره الا كراهه ان يسمعه ثاني عند يقتدر اسمعه من الرجل لا اذكره قد حدثه عمن اثق به واسمعه من الرجل اثق به فيحدثه عمل لا يثق به.
اذا يفهم من هذه الكلمه استحسنه ليست على معناها المتبادر منه وانما معناها استبرئه بدليل ان هو في الاسناد من لا يثق به.
وقد روي عن ذلك ان اسلم انه قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. خرجه ابن حبان وخرجه ايضا من كلام الحكم ابن سيرين والضحاك بن مزاحم والنافع وخرجه ايضا من اسناد الله يرتفع ابي هريره وابن عباس اهو
نحن قلنا في اول المغرب بانه مروي عن ابن عباس وروي مرفوعا ويصح الا عن مثله كان عثره السابق عنه. وخرجوا الى الانسان لا يصح على ابي هريره رايته وابن حبان رضي الله عنهما واخرجوا عن الالم الموجود مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. وروى ابن معلم من طريق اسحاق بن بشر الرازي قال قال ابن مبارك ليس جودة الحديث في قرب الاسناد ولكن جودة الحديث في صحة الرجال في صحة الايه. اذا يفهم هذا ان الجيد يطلق احيانا على العادي طبيعة الحال. ابن مبارك انما لم في شيء موجود بالفعل كأنه يقول ان هناك من يستجيل الحديث من عائشة ولو كان ضعيفا فلا يجوز ان يستجاب الحديث الضعيف انما الجودة للحديث الصحيح ولو كان نازلا. فهذا يفهم منه ان كلمة جيد او كلمة جيد احيانا تطلق ويراد بها ايه علو وأظن أنني وجدت ابن حبان استعمل هذا مرة في كتاب المطروحي لا استعمل مصطلح مقارب وقال هذا الإسناد المقارب ثم فسره بأنه لعلو وخرج الحاكم في المذهب الثاني عن ضم رفعا وشوكة عن مقام من الوراق يقول تعالى او اثار في من علم قال اسناد الحسن. قال الترمذي عليه رحمه الله حدثنا احمد بن عبده حدثنا وهب بن جمعه عن عبد الثاني بن مبارك انه ترك حديث الحسن بن عمار والحسن بن عمار وابراهيم بن محمد بن اسلام ابراهيم بن محمد الثالث هو الشيخ الشافعي وكان الشافعي احيانا يبهره لا يسميه ويقول حدثني الثقة يقصد هو وكان يوثق الإمام الشافعي عليه رحمة الله ويقول لأن يخرج من السماء أحد إلينا أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أن الأئمة على تكذيبه وهذا من الروايات الذين اضطر بهم الشافعي وأخذ بظهر أحوالهم والحمة على أنهم ضعفاء. ومقاتل بن سليمان في واحد ثاني مقاتل بن حيان ثقة لكن مقاتل بن سليمان ايه؟ صاحب التفسير ده متروك. وعثمان البري وراوس بن مسافر وابي شيبة الواسطي وعمرو بن ثابت وايوب بن خوف وايوب بن سويد ونصر بن طريف ابي جبير والحكم العدل يقصد الحكم بن ابي العدل وحديث بن حر والحكم روى له ايه المعلم بعد ابن حجر المعلم كم
روى له من قام له عدل
يا الحكم يا المعلم ما عندناش معلمين والحكم روى له حديثا في كتاب المقام ثم تركه وحبيب لا أدري. فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنه ولم يذكرها بكر بخير مسلم. حدثنا أحمد حدثنا أبو وهب قال تم يعني الله بن مبارك رجل جلسان الحديث فقال لا أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي
عنه
يعني أحمد أنا طول الوقت قال ابن احمد حدثنا حسن بن عيسى انت قال قال ابن المبارك
ترك
ابن المبارك كل بحر الحسن
قال ترك ابن المبارك الحسن ابن الدينار
فالزنجي اصطحبت الى ابن يحيى ابن يحيى زنجي از ابن بعد نجي يحيى ففي واحد قال لك جاب بقى رواية ابن يحيى تبقى عليها متابع للزنجي من هذا التصحيح بقى تجد الكثير في التصحيحات دي بقى التصحيحات دي حدث ولا حرف ليس مشكله بقوة التصحيح مشكله ان تضطر وتكتفي بظاهر ما في النسخ يعني ما تعرف انك تراجع نسخه اثنين تتاكد من المعلومه اللي انت امامك لا سيما اذا كان ما في النسخه يقتضي مخالفه ما ذكره اهل العلم يعني ما تيجي اهل العلم يقول هذا انت فرد ايه فلان فانت تلاقيه متابع ما تبدلش كل اقول وقد اخطاوا حيث حكموا وتفرد فلان لان الولايات كانوا متابع تقريبا لعله مصحف ولا حاجه زي ايه زي حديث الرضاع لحمه النسب فجيه واحد يرويه اسمه عبيد ابن القاسم يرويه عن اسماعيل ابن ابي خالد عن عبد الله بن عوفة عن رسول الله ابن علي ذكر الكلام واعتبره مما تفرد اليه وهو اصلا ضعيف جدا جه واحد قال لك وجدت له متنبا فين هو؟ اخرجه فلان من طريق عسر ابن القاسم عن اسماعيل ابن ابي خالد به وعسر ابن القاسم به جه شيخ الألباني ده بقى كده قال عبصر تصحيح وطار عبان عبان الصحاب الأصل رحت ترددها الإمام بإنه توبع وهو أخطر رجل أهل في الإمام هو واحد مرة ذكر على الجادة ده عبان مرة بتاعتك قال عبصر وغيرك بتاعتك صحيح معك وذكر حد الكلماني قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن عيسى قال ترك ابن مبارك هذا نبي من دينار وعمر بن ثابت وأيوب بن خوف ومحمد بن ثابت وعبيدة والسريج بن إسماعيل يعني أنه ترك الحديث عنه عبيدة بعده بن موسى الرابع وطبعا وذكر حد الكلماني في كتابه قال بلى أنا
حسن عبيدة بن موسى أبو عبد الكريم
وذكر حافظ الجنان في كتابه قال لمن أن ابن مبارك ترك حديث عباد بن كثير والحسن ابن الإمام والحسن بن عمارة وروحة بن متاز وابن سمعان وعمر بن متاز وقال ابن مبارك ما يسوي حديث عباد بن كثير عندي كذبا من تراب ما يسويش شوية تراب وهؤلاء الذين تسموا التسليم في رواياتهم مشهورون بالضعف وقد سبق ذكرهم مفرقا في كتابه في مواضع متعدده اي كذا وابراهيم بن محمد الثاني هو ابن ابي يحيى المدرسي وعثمان البري هو بطن ضعيف معتاد به احاديثه مناكير قال احمد حديثه منكر وكان رايه رايا سوء وابو شيبه الواسطي هو ابراهيم بن عثمان جاز بني شيبه وعبد الثالث هو ابن ابي بكر الكوفي وابن سعيد هو الرمزي وابن الحكم فقال له ابن عبد الله بن سعد الايه وحكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن مبارك انه كان يحمل عليه يعني عن الحسن وحكى ابن ابي حازم عن ابيه ان ابن مبارك كان تركه وكذا ذكر ابن علي في ترجمه الحسن كان من اي عن حسين بن يوسف حدثنا ابو عيسى حدثنا احمد بن عبده حدثنا وهب بن زمعه عن عبد الله بن مبارك انه ترك حديثا حسن واما حديث ابن عمر فهو حديث مبدل في التجديد فهو فضيل بحكم بالتجديد تصدير حديث فضيل كذا قال يزيد بن هارون وموسى بن اسماعيل وروي عنه وكانه يزيد ابا حزم وكانه موسى ابا يحيى وهو قيس بن قال ابن مبارك هو حبيب حديث او حبيب شكة في بطن
وهو
قيس وهو قيسي وهو يوم عشاب بن البنين والأرض كل قيس وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب في باب السلام حفظ الجانب وروى عنه أن الرفيع ويونس وروح وابن مبارك وكانه روح أبا حزب أيضا وذكره في كتاب جنس الفرق وقال يا ابن عيد ليس به بس وقد ذكر ابن عدي ان ابن مبارك انما ترك حبيب ابن حبيب او حبيب ابن حبيب او حبيب ابن حبيب ابا حمزه الزيات فانه ذكره في كتابه ثم قال حدثنا حسين بن يوسف بن دار حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا احمد نعم انا عند حسين بن يوسف
يوسف
سبحانه ما أعظم شأنه.